أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وأعلاها على المبعوث رحمة للعالمين، الرسول المصطفى الصادق الأمين، وعلى أهل بيته المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. وصل يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. استكمالا لما ورد في الحلقة السابقة فيما يرتبط بالوقوف على إشكاليتين مهمتين طرحتا في وجه الفكرة المهدوية وما يرتبط بهذه الفكرة من ملابسات، كان الإشكال الأول هو إشكال طول عمر الإمام سلام الله عليه، وعالجنا هذه الإشكالية بثلاث نقاط. النقطة الأولى كانت الجواب الإمكاني، جواب الإمكان الفلسفي والجواب العلمي، النقطة الثانية، والنقطة الثالثة كان جواب الوقوع التاريخي الذي تحدث عنه القرآن الكريم. ثم توقفنا عند الإشكالية الثانية، وهي على فرض أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود، فماذا نستفيد من وجود إمام غائب؟ أليست وظيفة الإمام في المجتمع البشري هي مخالطة المجتمع البشري وتهذيب المجتمع البشري، قيادة المجتمع البشري، إصلاح المجتمع البشري؟ فإذا كان الإمام موجودا ولكنه غائب، فماذا نستفيد من وجوده؟ في الجواب على هذه الإشكالية المهمة لا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة في البداية. دائما هناك تعامل خاطئ مع بعض المعارف، خصوصا إذا كانت تلك المعارف غيبية أو تحيط بها بعض الهالات الغيبية. ما هو هذا التعامل الخاطئ؟ تعامل علمي خاطئ. هؤلاء انطلقوا من معادلة خاطئة في رفضهم لهذه الفكرة، وهي فكرة وجود الإمام غائب، وأن معنى أنه غائب ماذا؟ لا نستفيد من وجوده. معادلتهم هكذا: أن عدم العلم بفائدة وجوده في غيبته يساوي عدم الفائدة. هم يقولون لا نستفيد من وجود إمام غائب. لماذا قالوا هكذا؟ على هذا المبنى قالوا: لأن الإمام الغائب لا نفهم ما معنى وجود إمام غائب نستفيد منه، وبالتالي إذا كان هذا الإمام غائب إذن لا نستفيد. يعني عدم العلم بفائدة وجوده جعلوا من هذه المعلومة ماذا؟ تساوي عدم ماذا؟ عدم فائدة وجوده. القاعدة العلمية تقول لا، عدم العلم، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني عندما لا نعلم بوجود شيء هل هذا يعني عدم وجوده؟ طبعا لا. نحن مثلا لا ندرك بالحواس وجود الملائكة، هل عدم إدراكنا بالحواس وجود الملائكة يساوي عدم وجود الملائكة حقيقة؟ هذا القاعدة العلمية تقول، الفلسفية والمعرفية تقول عدم الوجدان، يعني عدم الإحساس، عدم الإدراك بوجود شيء لا يدل على عدم وجوده. إذن أولا هؤلاء انطلقوا من منطلق غير علمي، جعلوا عدم العلم بفائدة وجوده تساوي عدم فائدة وجوده. زين، تعالوا معا لنجيب على هذه الإشكالية: هل حقا أن غيبة الإمام سلام الله عليه تساوي عدم فائدة وجوده؟ هل معنى ذلك حقا نحن لا نستفيد من وجود الإمام سلام الله عليه؟ حتى نبين هذه المسألة ونعالج هذه الإشكالية لا بد أيضا أن نتدرج في مجموعة من النقاط المهمة. النقطة الأولى، النقطة الأولى إن مسألة غيبة الأولياء والمصلحين والأنبياء والرسل والقادة الإلهيين عن أممهم وشعوبهم هي سنة إلهية جرت في كثير من الأنبياء السابقين، فقد وردت في المصادر التاريخية أن شيث هبة الله ابن آدم سلام الله عليه غاب عن المجتمع البشري خوفا على نفسه من أبناء قابيل أو من قبيلة قابيل أو من أتباع قابيل. وورد أيضا أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان متخف في بداية عمره عن أمته خوفا على نفسه خوفا على المستقبل الرسالي. وهكذا عندما نأتي إلى نبي الله موسى عليه السلام حيث غاب عن قومه 40 ليلة. كثير من الأنبياء ونبي الله يونس، نبي الله يونس أيضا سلام الله عليه، نبي الله يوسف سلام الله عليه أيضا، وهكذا أكثر من نبي من الأنبياء ورد في قصصهم أنهم غابوا عن أممهم لظروف متعددة، ظروف يعلمها الله سبحانه وتعالى، ظروف تبينت بعض أسبابها لنا وظروف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن النقطة الأولى أن نفس مسألة الغيبة هي سنة إلهية جرت في أكثر من ولي من أولياء الله وأكثر من نبي من أنبياء الله وأكثر من قائد من القادة الإلهيين السابقين، فهي ليست بدعا من القول وإنما جرت في الأمم السابقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لابد أن نلتفت إليها أعزائي، ما معنى الغيبة؟ ما معنى أن الإمام غائب؟ هذا مصطلح لابد أن نفهمه جيدا. في تصورات معنى غيبة الإمام سلام الله عليه هناك أطروحتان. الأطروحة الأولى نسميها بأطروحة خفاء الشخص وظهور العنوان، يعني أن الإمام موجود لكن شخصه وجسمه غائب عن الناس، يعني لا يرى في غيبته لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. شكل مباشر يعني شنو؟ يعني أنهم يعرفون أنه هو الإمام. شكل غير مباشر يعني موجود لكن لا يعرفون أنه هو الإمام. الأطروحة الأولى تقول بأن الإمام غائب بشخصه عن الناس، غائب ببدنه بجسمه، لا يمكن أن يرى في عصر الغيبة. هذه الأطروحة الأولى. الأطروحة الثانية التي عليها أكثر من دليل روائي وهي أطروحة ظهور الشخص، لكن شنو؟ خفاء العنوان. شنو يعني ظهور الشخص وخفاء العنوان؟ يعني أن الإمام موجود بشخصه ببدنه بجسمه في المجتمعات البشرية ويرونه ولكنهم لا يعرفون أنه هو الإمام. أنا أقرأ بعض الروايات على الاستدلال على هذا المضمون. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول سلام الله عليه: صاحب هذا الأمر، يعني الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ولا يعرفونه، يشوفونه لكنهم لا يعرفونه، حتى يأذن الله له أن يعرفهم نفسه كما أذن الله ليوسف عليه السلام، كما أذن ليوسف عليه السلام، حتى قال لإخوته: قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. هذه الرواية تبين ماذا؟ أن معنى الغيبة مو معنى أنه قاعد في جزيرة بعيدة نائية عن الأبصار وعن البشر كما تعبر بعض الأطروحات وبعض الكتابات، أنه جالس في جزيرة تسمى بجزيرة خضراء وأن موقعها في مثلث برمودا أو فرموزة وأنه نائن عن الناس. لا، الروايات تبين أنه يختلط بالمجتمع البشري. في رواية أخرى أيضا عن الصدوق، عن السفير الثاني للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، قال: والله إن صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنة، الموسم يعني موسم الحج، فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. نقرأ في دعاء الندبة أيضا هذا المعنى عندما نقول متى ترانا ونراك. لم تقل العبارة الموجودة في دعاء الندبة الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم متى ترانا ومتى نراك، لا، لو قالت هكذا متى ترانا ومتى نراك معناها لا نحن نراك ولا أنت ترانا، فمتى تتحقق الرؤية من الطرفين. أما العبارة في دعاء الندبة لا تقول متى ترانا ونراك، يعني متى تتحقق هذه الثنائية المتكاملة، يعني كما أنك ترانا نحن أيضا نراك، متى نراك. بهذا المعنى نخلص في النقطة الثانية. النقطة الأولى بينا ماذا؟ أن ليس عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. النقطة الثانية أن الغيبة معناها ماذا؟ ليس معناها أنه نائن عن المجتمعات البشرية حتى لا يختلط البشر ولا يمارس أدوارا، لا. إذن غيبة الإمام فيما يرتبط بالفكر القرآني والفكر الروائي، تبين لنا الروايات وتبين الآيات هذه الفكرة أن غيبة الأولياء ليست غيبة ماذا في بعض صورها، ليست غيبة بمعنى ابتعاد الولي ببدنه عن ماذا عن المجتمع البشري. تعال أنت أرجع إلى الخضر مثلا أو العبد الصالح، قد تقول مثلا أن مثال غيبة النبيون السلام الله عليه هو بعد بدني عن أمته عندما ذهب مغاضبا، وكذلك نبي الله موسى عليه السلام. ماذا تقول في غيبة الخضر أو العبد الصالح؟ العبد الصالح كان موجودا في المجتمع البشري، ولكن ماذا؟ ولكن لم يكن يعرف، حتى نبي عصره وهو موسى عليه السلام لم يكن يعرفه، عندما مر هو وفتح على نبي الله على الخضر أو على العبد الصالح فوجد عبدا من عبادنا لم يكونا يعرفاه. إذن بهذا المعنى القرآني كذلك نبي الله يوسف عليه السلام كان موجودا ولكن لم يكن يعرفون أنه نبي من الأنبياء وأنه ولي من أولياء الله الصالحين المقربين، وكان موجود في المجتمع البشري المصري. إذن غيبة الأولياء، القرآن كان يبين لنا هذا المعنى المهم جدا، أن حجج الله سبحانه وتعالى يمكن أن يقسمون إلى قسمين في هذه الحيثية. قسم هم الحجج الظاهرون المعروفون بأسمائهم بمقاماتهم، كنبي الله موسى عليه السلام حج من حجج الله ومعروف في قومه بأنه حج من حجج الله وهو ظاهر أمامهم، وحجج باطنون كما تعبر بعض الروايات، لا بد من لله سبحانه وتعالى من حجة إما ظاهر مشهور أو غائب مستور، في رواياته غائب مغمور مثلا. الحجج الآخرون النمط الآخر حجة من حجج الله لكنه غائب، معنى أنه غائب مو لازم غائب ببدنه، لا، غائب بماذا؟ غائب بشخصه بعنوانه عن الآخرين، يعني غير معروف بأنه هو الإمام أو هو الولي أو هو الحجة. هذه النقطة الثانية، والقرآن الكريم بيّن لنا هذا المعنى أيضا كما قلنا في قصة يوسف عليه السلام، في قصة مثلا في قصة نبي الله الخضر أو العبد الصالح الخضر. بالتالي هذه النقطة الثانية، أن الغيبة لا تعني دائما ابتعاد الشخص الغائب بدنيا عن من تغيب عنهم، وإنما أيضا بعض صور الغيبة هي ماذا؟ هو خفاء عنوان، خفاء اسم الإمام، خفاء عنوان الإمام أو عنوان الولي. النقطة الثالثة، إن غيبة الإمام وعدم معرفة الناس له بأنه هو الإمام مع حضوره في المجتمعات البشرية لا يعني أنه لا يمارس أدوارا. صحيح قد لا يمارس الدور المباشر في القيادة الدينية، قد لا يمارس الدور المباشر في القيادة السياسية، قد لا يمارس الدور المباشر في القيادة التنفيذية لأنه غائب كما قلنا، لأنه مستور، لأن ظروف من السرية تحيط به سلام الله عليه. وبالتالي صحيح ولا يمارس هذا، لكن لا يعني أنه ماذا؟ أنه لا يمارس أدوارا نحن لا نعلمها. نرجع القرآن الكريم أيضا يبين هذا المعنى. تعالوا معنا إلى الخضر العبد الصالح الذي كان مجهولا في الأمة البشرية، وكان مجهولا في الأمم التي ينخرط فيها أو يمر عليها، ولكن مجهولية الخضر لدى الناس هل منعته من أن يقوم بماذا؟ بمهام وبأدوار ويقوم بمصالح ترتبط بمصالح المؤمنين، بمصالح أهل الإيمان في ذلك العصر؟ لا. تعالوا معا، القرآن الكريم يبين لنا أنه خرق السفينة، ويعني فعل ما يعيب السفينة، أحدث عيبا في السفينة حتى لا يأخذها ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا، وقتل غلاما. بغض النظر عن هذه التفاصيل وعن الملابسات، فقط نحن نتحدث عن أصل الفكرة. وأقام جدارا، وكل هذه الأفعال كانت فيها مصالح للمؤمنين دون أن يعلموا بذلك. إذن غيبة الإمام سلام الله عليه لا تعني أنه لا يمارس أدوارا ولا يقوم بمصالح ترتبط بالأفراد المؤمنين أو بالمجتمع الإيماني بشكل عام، المجتمع العالمي بشكل عام أيضا. هذه النقطة لا بد أن نلتفت إليها. النقطة الأخرى التي لا بد أن نلتفت إليها في هذا السياق أيضا، أن غيبة الإمام ومجهولية الإمام لدى قومه لدى المجتمع البشري لا تعني أيضا أنه لا يرتبط بأشخاص ولا يتواصل مع أشخاص ولو بنحو سري. من هذا المنطلق صحيح في الفكر الشيعي هناك نظريتان. نظرية تقول بأن غيبة الإمام سلام الله عليه هو غائب عن الناس، يعني لا يعرف الناس بنفسه مطلقا في عصر الغيبة. النظرية الثانية تقول لا، قد يرتبط بماذا؟ ببعض الشخوص، ببعض الأوتاد، ببعض أهل الإيمان الخالصين الذين يوجههم ويعطيهم بعض التعاليم بشكل سري. لهذا بعض المحققين لما جاء إلى هذه الرواية وهي من ادعى المشاهدة فكذبوه، قالوا بأن المشاهدة ليس معناها رؤية الإمام، وإنما ماذا؟ وإنما معنى المشاهدة ادعاء السفارة. وأيا يكن، القرآن الكريم بين لنا أن بعض الأولياء الصالحين الذين كانوا مجهولين لدى قومهم كانوا يرتبطون ببعض الأشخاص الخلص الخاصين ويعرفونهم بأنفسهم، وضربوا مثلا بالخضر العبد الصالح الذي عرف نفسه لموسى وفتاه، وضربوا مثلا بيوسف عليه السلام في بعض حيثيات حياته عندما عرف نفسه لأخيه بنيامين، قال أنا أخوك فلا تبتئس. هذا تعريف خاص. إذن غيبة الإمام سلام الله عليه وإشكاليات هذه الغيبة يمكن أن تحل بأكثر من منظور وبأكثر من رؤية قرآنية وروائية ومعرفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.